قدس الاله الواحد امين. النهاردة هناخد تاريخ بابا، يعني كان حياته مليانة بالمتاعب، في بعض الناس مازالوا عايشين وكانوا شافوه اللي هو البابا يوساب الثاني اللي قبل البابا كيرلس السادس على طول. وممكن أثناء سرد قصته ترد بعض أسماء ناس يكونوا لسه عايشين أو أولادهم وأحفادهم موجودين. طبعا أنا في الكنيسة المرقسية في كلوبي مازال بعض الناس كبار في السن عاصروا بابا يوساب ويحكوا عنه ويعرفوا تفاصيل القصص الموجودة في كتب التاريخ. حياته فيها كتير من الانتاج الحلو للكنيسة، لكن كمان كان فيها سلبيات متعبة جدا. وزي ما اتفقنا في أول محاضرة ان احنا دراستنا للتاريخ بتبقى عبرة ودروس نتعلم منها، علشان الأزمات اللي عدت فيها الكنيسة ما تتكررش. البابا يوساب ولد في قرية دير النغاميش في البليانة باسم كلاديوس سنة 1875. وبعدين هو عنده 15 سنة راح العزبة بتاع دير أنبا أنطونيوس اللي هي في بوش في بني سويف، فيها هناك مدرسة كان يتعلم فيها، لكن يبدو انه كمان دراسته في وسط الرهبان خلته يحب حياة الرهبانية. فبعد سنتين فقط، يعني كان عنده 17 سنة، اخذ قرار انه يترهب. فترهب في دير أنبا أنطونيوس باسم ابونا اقلاديوس، نفس الاسم الاصلي يعني. نظرا لانه ولد كان فيه ذكاء حاد يعني، فكان من ضمن المجموعة اللي اختارها البابا كيرلس الخامس انهم يدرسوا في الخارج. فراح في بعثة الى اثينا، درس فيها هناك اللاهوت. انتوا عارفين طبعا اليونان دولة مسيحية ارثوذكسية، بس هم يختلفوا عننا شوية ان هم خلق دونيين، لكن حقيقة التراث بتاعهم تراث جميل. ومن المفيد ان شباب من الأقباط يروح يدرسوا عندهم، ومازال لغاية النهاردة في البعثات دي موجودة. وأنا أعرف كتير من الشباب درسوا في اليونان وأفادوا الكنيسة بمعرفته. ذهابه لليونان خلاه أتقن اللغة اليونانية إتقانا كاملا يعني، وأيضا اللغة الفرنسية. لما رجع من الدراسة رئيس ديره عينه وكيل لأوقاف الدير في القاهرة. تعرفين معظم أوقاف دير أنبا أنطونيوس موجودة في منطقة كلوبي عندنا لغاية النهاردة، ومدير الأوقاف بيبقى إقامته في المقر اللي هو موجود في شارع الكنيسة المرقسية. الإدارة الجميلة بتاعته خلت مطران القدس يطلب أنه يجي يمسك له الأوقاف القبطية في القدس، فبقى وكيل الدير بتاعنا في بلد يافا. طبعا يافا دي لها تاريخ في الكتاب المقدس، هي دي اللي كان فيها بطرس وشاف الرؤية اللي نازلة من السماء بتاعت الملاية اللي فيها دواب الأرض وغيره. نجاحه برضو في الخدمة بتاعت دير يافا، الدير ده مازال لغاية دلوقتي بتاع أقباط موجود يعني، خلت مطران القدس كان اسمه الأنبا تيموساوس يعينه رئيس عام لكل أديرة الأقباط في القدس وبلاد فلسطين كلها. في الفترة دي فضي الكرسي بتاع جرجة والبليانة، كان كرسي واحد جرجة والبليانة سنة 1920. فالبابا كيرلس قال نجيب أبونا كلاديوس نرسمه للإباصية دي، لكن في نفس الوقت كان في عيلة كبيرة في البليانة اسمهم البطرسة، طلبوا من البابا ان يخلوا البليانة إبرشية مستقلة عن جرجة، يبقى لها اسقف خاص بيها. ففعلا البابا نفذ لهم طلبهم ورسم في نفس اليوم 2 أساقفة، واحد على جرجة اللي هو اقلاديوس ده وسمى انبا يوساب، والتاني رسمه بعدها بشوية يعني راهب من دير ابو مقار على البليانة باسم انبا ابراء. برضو اهتم بالخدمة اهتمام جميل جدا في جرجة. وبعدين دي خلت البابا كمان يثق فيه ثقة كويسة. واللي بعد البابا كيرلس الخامس كان البابا يؤنس، أسند إليه أنه يكون معاه في وفد بيسافر إلى أثيوبيا. إحنا النهاردة مش حاسين قوي بالعلاقة بتاعت كنيستنا مع أثيوبيا، لكن في الفترة دي وما قبلها وما بعدها لغاية أواخر عصر البابا كيرلس السادس كانت علاقتنا بكنيسة أثيوبيا تمثل جزء مهم جدا في تاريخ الكنيسة. ليه؟ لأن كانت الدولة مسيحية، كان الإمبراطور مسيحي. هذا الوضع اختلف، وزي ما قلت لكم قبل كده برضو في التاريخ كان بيترسم لكل الحبشة مطران واحد قبطي. بعدين بدأوا هم يطلبوا ان ما ينفعش مطران واحد، فرسموا مع المطران الواحد دوت أساقفة، وبعدين طلبوا بان يكون الأساقفة اللي مع المطران أحباش فوافقوهم، وبعدين طلبوا ان المطران يبقى حبشي فوافقوهم، بعدين طلبوا ان المطران يبقى له سلطان يرسم أساقفة فوافقوهم، وبعدين في الآخر في عهد البابا كيرلس السادس طلبوا ان المطران ما يبقاش مطران يبقى بطرك فوافقوهم. فلما ترسم ليهم بطرك حسوا بالاستقلالية، ما بقاش علاقتهم بينا زي زمان. لكن تخيلوا ان كان زمان فعلا كل الحبشة دي عبارة عن إبرشية واحدة خاضعة لبابا الإسكندرية، النهاردة هم بيرسموا أساقفة من غير ما يرجعوا لنا في أي حاجة وكان أحيانا لما تحصل مشاكل بين مصر والحبشة أو غيره كانت الكنيسة بقى ليها دور، فدي بتدي مكانا للبطرك قدام الدولة. ولما يجي مثلا الإمبراطور بتاع أثيوبيا يزور مصر كان أول حاجة يزورها هي البطرخان. وطبعا في مشهد من جميع عظماء الدولة إذا كان الإمبراطور جاي يزور مصر ينحني ويقبل إيد البطرك، وبعدين لما كان يجي يترسم أو يعني ينصب الإمبراطور كان لازم البابا بنفسه أو يبعث مندوب ينصبه يلبسه التاج ويدهنه بزيت الميرون. فكان ليها وضع. دلوقتي طبعا بعد الثورة الشيوعية اللي قامت في إثيوبيا وعزلوا الإمبراطور هيلاسلاسي، صحيح يعني حتى الثورة الشيوعية دي سقطت لكن ما رجعتش الأوضاع زي زمان، لدرجة أيام الثورة الشيوعية عزلوا البطرك اللي كان كنيسة عاملاه وعملوا بطرك آخر، والمجمع المقدس بتاع كنيستنا أعلن إن هو ما بيعترفش بالوضع اللي حصل ده وسجنوا البطرك. كانت أوضاع صعبة جدا. كان في واحد اسمه منجستو هو اللي عمل الحاجات دي كلها، راجل شيوعي يعني، بس سقط الحكم الشيوعي. دلوقتي الحكم هناك علماني، وبعد ما كان الأغلبية مسيحيين إن هذا بقى فيه كمان أغلبية مسلمين، والحكاية اتعكست خالص في الحبشة مش زي زمان يعني. فزيارة البابا للحبشة كان بيبقى ليها وضع كبير جدا، فكان واخد معاه أنبا يوساب والأنبا لوكاس مطران إنا وقوس ونجاد. وبعد كده لما رجع البابا في نفس السنة ماتت الإمبراطورة، فانتدب البابا أنبا يوساب عشان يسافر أثيوبيا عشان ينصب الإمبراطور اللي كان اسمه الملك تفري وبقى هو الإمبراطور هيلاسلاسي، يعني غيروا اسمه وهيلا سلاسي معناها السلوس القدوس، لأن سلاسي في الحبشية معناها سلوس، وهيلا يعني مقدس زي هولي في الإنجليزي، فسمى نفسه على اسم الثالوث القدوس. كان رجل متدين يعني. فيبقى هنا كمان أنبا يوساب هو مطران اشترك في تنصيب الإمبراطور هيلاسلاس. بعد كده لما رجع كان البابا تنيح وبدأوا يفكروا في مين اللي يمسك الكنيسة بعده، فكان في بقى مصارعات ومجادلات ويعملوا ايه وبتاع. في المهم في الاخر استقرت على الانبا يوساب مطران جرجة. في اتجاه مازال لغاية النهاردة موجود في الكنيسة ان يحبوا يختاروا البطرك من الرهبان مش من الاساقفة. واتجاه تاني بيقول برضو لما يكون واحد اترسم مطران وقعد خدم شوية في الكنيسة واخد خبرة وعرفنا وعرفنا انتاجه وعرفنا تعاملاته مع الناس وعرفنا بيقود الازمات ازاي وبيرسم ازاي وبيعالج المشاكل ازاي، نقدر نطمن له لما يترسم بطرك على مستوى الكنيسة كلها. لكن واحد جاي من الدير كلنا عارفين انه قديس، قديس، لكن هنضمن ازاي مواقفه تمشي ازاي في حل المشاكل في مواجهة المتاعب؟ فدول ليهم رأي ودول ليهم رأي. لكن وقتها فاز الرأي بتاع اختيار المطران ورسموه بطرك للكنيسة. لكن للأسف الرسامة دي كانت صعبة عليه وعلى الكنيسة، يعني كان أحسن للرجل يعيش طول عمره مطران في جرجة ويتنيح وهو مطران بكرامته، أحسن من اللي حصل. يعني اللي كانوا بيشايعوا رسمته هم أكتر ناس بعد كده تعبوه، وهم مين؟ واحد كان باشا اسمه المنياوي باشا، ده كان دكتور وليه مكانته في المجتمع وكان يعتبر وكيل المجلس الملي، وكان اللي بيسنده دي كمان في أمص في كنيسة ماريمورقس كليوباترا، مازال لغاية النهاردة في قاعة هناك باسمه، اسمه الإيغومانوس إبراهيم لوقا، إبراهيم لوقا. فالاثنين دول هم اللي حاولوا يوصلوا بالأنبا يوساب إلى الكرسي الباباو وانتصروا، بس هم حسوا بعد كده ان ليهم فضل عليه فحبوا ايه يسيطروا، بس هو ما ادهمش فرصة. اول حاجة ان المنياوي قال له تعين بقى ابونا ابراهيم لوقا وكيل عام البطريركية، فعينه. وبعدين قال له بص بقى انت احنا جبناك في الموقع دوت تدينا احنا المجلس الملي ادارة الاوقاف بتاعت الاديورة. اديها لك ازاي؟ دي حاجة في يد رؤساء الاديرة، ودي حاجة مستقرة في الكنيسة من زمان ما نقدرش احنا نغيرها. فقدام اصرار البابا اصبح فيه ايه نوع من الصدام بين الاثنين. استمر الصدام ده بعد كده بقى ماشي في حلقات متسلسلة. لكن كمان البابا نفسه حقيقة كان تصرفاته سببت أزمات لي، مش بس الاصطدام مع المجلس الملي. لكن قبل ما أدخل في الاصطدام هقول لكم بعض الحسنات اللي عملها هذا الرجل. احنا النهاردة في المدارس بيدرسوا دين مسيحي، لازم نعترف بفضل البابا يوساف ان هو اللي عمل الحكاية دي، لانه ارسل اكتر من خطاب الى وزراء المعارف وقتها اللي هي التربية والتعليم المتعاقبين يلح على ان يبقى فيه دين مسيح في المدارس. لان هو لاحظ ايه؟ في خطاب بعته الى عبد الرازق السنهوري باشا كان وزير المعارف، الخطابات دي طبعا موجودة ما زالت في ارشيف البطرخانة والمؤرخين بياخدوا الحاجات دي يكتبوا منها التاريخ يعني، وموجودة كمان في المجلات اللي كانت بتصدر وقتها. يعني أي مؤرخ النهاردة سهل قوي يجمع داتا للتاريخ بتاع الفترات دي، لأن كان وقتها في جمعيات قبطية كتير جدا نشيطة جدا، وكان في جرايد ومجلات مسيحية كتير جدا بتطلع يذكروا فيها الأحداث اللي بتحصل، فممكن يتجمع منها تفاصيل التاريخ. في الخطاب ده بيقول له من ضمن الكلام، قال له بلغ الأمر في بعض المدارس ان هي تلزم الطلبة المسيحيين يحضروا حصة دين إسلامي، ولو قالوا للمدرسين احنا ممكن نخرج أثناء الحصة دي يمنعوهم ويجبروهم ان هم يحضروا. الكلام ده سنة 1948، خلي بالكم يعني. وكمان أحيانا كانوا بيلزموهم يمتحنوا في هذه المادة وتحسب لهم درجات ويديهم جوائز للي بيتفوقوا في هذه المادة. فقال يعني ينفع الكلام دوت وإحنا في دولة فيها دستور والدستور بيكفل الحرية والمساواة والحرية الدينية؟ وقال إن قانون التعليم، يعني يبدو أنه هو كان مطلع على الحاجات دي، قانون التعليم الحر يحرم على المدارس تعليم التلميذ دين غير دينه ولو رضى زووه بذلك. قال فبالأولى لو كان زووه مش راضين بكده، ازاي تدرسيهم دين غير دينهم؟ أرسل الخطاب ده للسنهوري باشا، لكن للأسف مفيش استجابة. بعده جه وزير معالي آخر اسمه أحمد مرسي بدر، بعت له نفس الحكاية وقال له أنا بعت للوزير اللي قبلك. وبعدين جه وزير تاني بعت له، المهم في الآخر مسكتش غير لما إيه تقرر تدريس الدين المسيحي مادة أساسية للمسيحيين في المدارس الحكومية والخاصة. في الوقت دوت كمان كان الإكليركية ابتدت تنشط من أيام البابا كيرلس الخامس وحبيب جيرس وغيره، بقى فيه خريجين، فراح كتب برضو اتفاق مع وزارة التربية والتعليم اللي هي وزارة المعارف، قال لهم تاخدوا خريج الإكليركية درسوا دين المسيح، واتفقوا على كده. لكن حتى اليوم هذا الاتفاق لم ينفذ. يعني الحسنة الثانية للبابا يوساب ان منطقة الأمبرويز دي اظن كلكم لازم تكونوا رحتوها، يعني اللي فيها الكاتدرائية دي كانت مدافن، عشان كده اسمها دير الأمبرويز، وفيها كنيسة صغيرة في الوسط باسم الأمبرويز والعذراء والأمبرويز يعني، والارض كلها فاضية بس مدافن ملك الأباط. ليه؟ لانها كانت بره القاهرة. يعني انا في حد كان قال لي ان وقع في ايده مجلة قديمة لقى فيها خبر ان الارسالية الامريكية اشترت قطعة ارض على مشارف القاهرة عشان تعملها مدرسة، والمدرسة دي اللي هي رمسيس كوليدج النهاردة كانت على مشارف القاهرة، وكانت المناطق دي كلها صحر. الجبل الأحمر ده مدافن دايما خارج المدينة، فكان في مدافن في الجبل الأحمر وفي مدافن في الأمبرويس. طبعا المدافن دايما تبقى ملك الأباط، الأرض نفسها ملكنا. فابتدى المسؤولين في البلد يفكروا يستغلوا هذه الارض اللي يعتبر بالنسبه لهم فضاء، يعني كانهم يقولوا نديكم مدافن في حته تانية وتسيبوا لنا دي، بقى دخلت في زمام المدينه. فالبابا يوساب انتبه بقدري وقال لا نستغل احنا الارض خساره، وكتب خطاب للمجلس الملي العام وقال لهم تعالوا نفكر كيف نستغل هذه الارض. فهم طبعا المأثورة بتاعتهم ان هم بنوا المبنى اللي مازال لغاية النهاردة بيستغل. لو انتوا داخلين كده في منطقة أمبرويز تلاقوا في الوش انت داخل في مبنى اصفر كبير اللي فيه المسرح من تحت وفي من فوق معهد الدراسات القبطية. هو في من ناحية تانية في مبنى لونه أبيض اتبنى أيام البابا كرولوس السادس اللي اسمه مبنى الإكليركية، لكن كان وقتها ما فيش غير المبنى ده الأصفر اللي هو في الوش. طبعا المنطقة بتاعت الكاتدرائية كلها كانت فاضية وفيها كنيسة صغيرة بتاعت العذراء الأنبا بشوية، تهدت ساعة لما جم يبنوا الكنيسة الكبيرة كان اسمها العذراء والأنبا رويس. وطبعا ما كانش فيه مقر بابوي ولا أي حاجة، كلها حتة أرض فاضية. فهو هنا ابتدى يستغل المنطقة. هنيجي كمان شوية كمان قصة أخرى بخصوص المبنى اللي اتبنى ده. لكن قبلها حصل حاجة جميلة، هو حقل جنوب أفريقيا. وصل للأنبا يوساب جواب من جنوب أفريقيا بيقولوا له احنا ناس مسيحيين عارفين ان احنا جدودنا كانوا اقباط وهجروا وجم هنا، واحنا عايزين نعود الى الكنيسة الام ونبقى مرة تاني تبع الكنيسة القبطية. فالبابا كلف راهب اسمه ابونا ايوب الانبا بشوي انه يسافر الى جنوب افريقيا ويشوف الوضع ايه على الطبيعة. وهذا الراهب برضو كان من طلبة المدرسة بتاعت الرهبان، وكان سافر أثينا تعلم، فكان يتقن اللغة الإنجليزي والفرنساوي، دي ساعدته في أنه يتفاهم مع الناس هناك. ولما سافر قضى هناك 10 شهور، رجع قال عدد الراغبين في الانضمام للكنيسة القبطية من هناك حوالي 300,000، عدد ضخم. فراح البابا رسمه أسقف على جوهانسبرغ وبعته باسم الأنبا مرقس، وكلف 3 من الرهبان المثقفين اللي هم بيعرفوا لغات ان هم يكونوا مكتب في البطرخانة اسم مكتب الاتصالات الخارجية. تخيلوا الوضع ده في ايام البابا يوساب، حاجة برضو ايه سابق لزمنه يعني. هؤلاء الرهبان بدأوا يترجموا الكتب الكنسية للإنجليزي، الخلاجي والإجبية والصلمضية، عشان جنوب أفريقيا دول. لكن في حاجة عجيبة جدا في قصة أنبا مرقس ده، إنه بعد ما وصل جوهانسبرغ خلال سنة رجع تاني. رجعت ليه؟ قال لهم طردوني. مين طردوا؟ الحكومة. ليه؟ قال علشان الفيزا اللي أنا واخدها فيزا ما تكملش سنة. طب أنت دلوقتي المفروض تخدم هناك. قال حاولت معاهم يعطوني حق الإقامة، ما فيش. حاول البابا بكل الطرق مع السفارة هنا وغيره أن هم يرجعوه، ما فيش. لكن الشيء الأعجب من كده إن هو هذا الأسقف قال طيب على ما تخلص المشكلة دي أقضي لي خلوة في دير أنبا بشوي. فراح دير أنبا بشوي وبعدين راجع للقاهرة، فمش عارفين لغاية النهاردة مين موته في الطريق. وجد في سيارته مضروب برصاص، وقفلت القصة لأن مش عارفين مين لغاية النهاردة المستفيد ولا مين اللي عمل كده، محدش يعرف. نرجع تاني بقى للبابا يوساب والعلاقة بينه وبين المجلس الملي. بدأوا يطالبوا مش بس بإدارة الأوقاف بتاعت الأديرة، يعني جايز أوقاف البطرخانة يقدروا، لكن أوقاف الأديرة مالها مالها. لكن قالوا احنا كمان من حقنا نعزل كاهن او نحرم اسقف. الله، طب انتم مالكم بالحكايه دي؟ كان زي ما قلت لكم قبل كده في ايام البابا كيرلس الخامس بعض الاقباط لانهم اثرياء جدا وليهم مكانتهم في المجتمع، تعرفين طبعا اللي كسر شوكتنا ثوره عبد الناصر عشان التأميم والإصلاح الزراعة. كان في شركات كتير جدا ملك ناس أقباط وأراضي زراعية وحاجات، فكانوا الناس دول أعيان وكبار يعني في عينين نفسهم. المهم مشكلة البابا بقى واحد اسمه ملك، وأنا بتكلم عن ملك وأنا حزين لأنه كان نقطة سودة في تاريخ الكنيسة كلها، ولكن للأسف ما زال عيلته ساكنين في منطقة كولوبيه، فالواحد يعني يتكلم بحذر عشان ما حدش يزعل مننا يعني. بس ده تاريخ. ملك ده كان خدام بتاع أنبا يوساب من جرجة، يعني بيجهز له الأكل، يمسح له المكان، يغسل له هدومه، خدام بتاعه. لما بقى بطرك جابه معاه، لما جه معاه رجل طيب من الأرياف شغال يعني بطيبة قلب، لكن لاحظ ان الوضع بتاع البطرك غير المطراء ده بقى الدنيا كلها بتجيله ووزراء وكلمته يعني بتقلب الدنيا، وهو كان أنبا يوساب رجل طيب. فابتدى ملك يتفرع عن شوية، وكل اللي عايز يدخل للبطرك هو يتحكم فيه، يدخل وما يدخلش ما يدخلش، ويبتدي ياخد فلوس من الناس عشان يدخلهم للبطرك. واكتر من كده بقى حاجة بقى مؤلمة جدا، هي السيمونية. عارفين ايه السيمونية؟ السيمونية ان هو يبيع الرتب الكهنوتية. يعني مثلا كنيستكم عايزين قسيس، يكلموا مين؟ يكلموا ملك. عايزين نرسم قسيس، يقولوا انت بتدفعوا كذا كده على الشفتيش يعني. يدفعوا، يروح بطرك يقول له سيدنا راجل رائع جدا وطيب وكويس وحافظ القداس وبيعرف يوعظ وما فيش احسن منه والناس كلها عايزين، يقول له خلاص هات يرسم. والحكاية وصلت مش بس للكهنة، للأساقف. إبرشية تخلو فيبتدي يتسوم مع الرهبان، اللي عايز يترسم مطران يدفع كذا، ولو واحد سبق ودفع أكتر يفوز بيه. اسمها السيمونية، شيء مؤلم جدا. والبابا كان غلبان مش فاهم أو ضعيف قدام سطوة هذا الملك. ابتدى الكنيسة تقلق والشعب كله يتزمر، فبعض الأباء المطرنة ليهم دل عند البابا، راح قالوا له يا سيدنا الوضع ده مش مظبوط، سمعتك هتسوء، كرامتك ما تسمحش لنفسك ان انت واحد يتحكم فيك بالمنظر ده وتحكم فيك الكنيسة كلها، لو سمحت ابعد الرجل ده. قال لهم ما اقدرش استغنى عنه. فوصل الامر ان وزير الداخلية امر بابعاد ملك والقبض عليه. مين اللي احتج؟ الباب. قال له ازاي انت كده تعتدي على حريتي الشخصية؟ واعاد ملك اليه، واصبح الوضع حديث الصحف والمجلات والدنيا كلها تتكلم ضد ملك. والبابا ودن من طين ودن من عجين، هو ده اللي دمر مستقبله وسيرته وسمعته في الكنيسة القبطية. كان حاجة عجيبة جدا. هنرجع لملك تاني، لكن حصل حاجة كمان في المجلس الملي. المنياوي باشا ده كان ليه صداقة مع الأسقف الإنجليكاني. تعرفين الإنجليكان في مصر مقرهم فين؟ هنا في الزمال ورا المريوت، كنيسة أول سينس اللي هي جميع القديسين. فالأسقف ده عايز يتدخل في شؤون الكنيسة القبطية، خصوصا ان الانجليز مسكين مصر وهو أسقف انجليزي، فزي ما انجلترا بتدير مصر هو عايز يدير الكنيسة القبطية. فطلب حاجتين في منتهى العجب. اول حاجة قال عندي قسيس انجليكاني يدرس في الاكليركية. طب يدرس في الاكليركية ليه؟ مين اللي وقف له؟ حبيب جيرتس. وقال يعني ايه نجيب واحد انجليكاني يدرس في كليركية؟ قال لا، ده هيدرس لغة يوناني، مش هيدرس عقيدة ولا حاجة. طب ما احنا عندنا اللي يدرس يوناني، ما في اوريدي واحد بيدرس يوناني، انسان كفر، مين اسمه؟ ياسا عبد المسيح، وده كان امين مكتبة المتحف القبطي، وراجل من العلماء وليه كتب واصدارات، واسم رنان، ياسا عبد المسيح. فالمهم ان المنياوي ضغط 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 عشان يعينوا الاسيس دوت، وقفوا له وقفه رجاله، قالوا ما ينفعش، وبقت محاولاته بالفشل. الثانية الأعجب منه، طلب هذا الأسقف الإنجليزي يرشح قسيس من عنده يتعين أسقف للأقباط في السودان، وراحوا للبابا. فالبابا قال لهم إيه؟ مفيش بين الأقباط راهب مؤهل إنه يبقى أسقف عشان نجيب واحد غريب، مش ممكن جدا، ابعدوا عن هذه الكنيسة العريقة. قال انتوا في اوج جبروتكم لم تكسروا على هذا الطلب، النهاردة جايين تطلبوا الطلب ده، وطردهم من مكتب. طبعا الموضوع ده كان بيخلي المنياوي يتأزم اكتر مع البابا، لكن شيء ما هوش في اي نوع من الاخلاص للكنيسة ولا للبلد ان يخلي واحد اجنبي ايمانه مش زي ايماننا، او اي تحت اي وضع، حاجة مش مظبوطة يعني. في حبرية البابا يوساب احتفلت مدارس الأحد باليوبيل الفض. هو بعد كده مدارس أحد دي البابا كرولوس السادس سماها تربية كنسية بدل كلمة مدارس أحد، بس ساعة ما ابتدت كانت باسم مدارس أحد. كان طبعا حبيب جرجس هو القائد بتاعها، تلمس جمهور من الناس منهم سيدنا البابا شنود. واجتمعوا بمناسبة اليوبيل الفضي وقالوا احنا عايزين نعمل منهج موحد للتربية الكنسية لمدارس احد على مستوى الجمهورية، وان احنا كمان نؤصل العقيدة الارثوذكسية عشان المحاولات بتاعت الاختراق دي ما تخلش عليها. وقالوا زي ما عملنا مدارس احد نعمل حاجة اسمها جامعة الشباب القبطي، بس الاسم ده ممكن يفهم غلط ان يعملوا جامعة زي الازهر. لا، هو كان مقصود بيها ان الشباب الجامعي يبقى ليهم اجتماعات. الحقيقة كان هناك دعم حلو جدا من بابا يوساب لحركة مدارس احد، وفي رسالتين محفوظين في الارشيفات، واحد منهم موجه لحبيب جرجس بيقول له انا عايز اجتمع معاكم مع من تروه ونعمل حاجة اسمها اللجنة العليا لمدارس الأحد، تكون تحت رئاسة البطرك وتكونوا أنتم معي. الحاجة التانية، بعت خطاب لجميع كهنة القاهرة قال لهم فيها أنا محتاج أن الطلبة وهم قاعدين في مدارس أحد يشوفوا أبونا، ألزم الكهنة يحضروا مدارس أحد كل أسبوع، قال لازم الأطفال يروا الكاهن، ولازم الكهنة يعطينه تقرير شهري عن مدارس أحد ماشية ازاي. طبعا الكلام ده ممكن النهارده أنت تقولوا إيه يعني، ده عادي، لكن اللي عاش وقتها يفهم إن كان كتير جدا أو معظم أو كل الكهنة بينظروا لمدارس الأحد على إنها شر شر، وان الناس دي مش ارثوذكس، وانه جايين بيدخلونا حاجة غريبة، واحنا طول عمرنا اتعلمنا في الكتاب ايه لازم تمارس احد وحاجة زي كده. فلما البطرك نفسه بيساند الحركة دي كانت سبب في ان هي في الحقيقة يعني تمشي كويس. برضو في هذا المجال في كنيسة ماري جرجس جزيرة بدران عملوا اول مؤتمر للخدام سنة 51 برئاسة كاهن هناك اسمه أبونا جرجس بطرس، وقالوا احنا مش هنكتفي بخدمة القاهرة، يلا نخرج كمان لخدمة القرية. دي كانت أول مرة تنشأ حكاية خدمة القرية، بدأوا بقرى الأليوبية والمنوفية والجيزة. ولما وجدوا بقى أن الحكاية حصاد كثير فعلا، ناس كتير مش عارفة حالة، ابتدوا عملوا مؤتمر تاني وبعدين قالوا لا مش هينفع مؤتمر والتاني هنعمل اجتماع اسبوعي كانوا بيعموه زيكم كده يوم الثلاث في كنيسة ماري جرجس جزيرة بدران. حصل مشكلة تانية سنة 50، كان خلاص السنة دي هينتهي فيها الفترة بتاعة المجلس الملي وهندخل على انتخابات جديدة. المنياوي باشا عارف ان هو بقى عنده رصيد من كراهية الناس ليه، فقال لو احنا عملنا انتخابات انا هقع، فقعد يماطل في انه ما يبقاش في انتخابات والحكاية تمشي كده لغاية لما يدبر امره. لكن ناس كتير قالوا لا لازم الانتخابات تبقى في معادها. ومدخل وزير الداخلية دخلة غريبة قوي، قال عشان نحل المشكلة دي اقترح نعمل مجلس معين، يعني تعين مش بالانتخاب ومؤقت عشان يشرف على الانتخابات. طبعا القرار دوت او الاقتراح ده اثار غضب الاقباط، كان ليهم حس وبيتكلموا ومجلات بتعبر عن رأيهم، وقالوا احنا متوقعين ان المجلس اللي هيعينه وزير الداخلية اولا ما قالش في القرار هيقعد قد ايه، فده هيقعد مش هيمشي، وبدل ما كان بالانتخابات هيبقى بالتعيين، وبدل اذا كان الانتخابات جابت لنا واحد بيتعبنا وما للتعيين هيعمل ايه. فالمهم يعني اجتمعوا وقالوا احنا مستعدين نوافق على الاقتراح بس بشرط ان اولا يتحدد مدته 60 يوم بس، وفي 60 يوم دول يكون عملوا الانتخابات، ويكون الهيئة اللي متعينة دي دورها فقط الاشراف على الانتخابات او البت في امور مستعجلة، لكن ما يبقاش ده مجلس ملي بديل للمنتخب. حقيقة دخلت الحكاية في متاهات، لكن كل اللي عملوه الأباط ضاع سدى، وبرضو عين لهم مجلس ملي من عند الحكومة. لكن البابا يوساب أصدر قرار بحل هذا المجلس، يعني باعتبار هو رئيس الكنيسة من حقه يحل المجلس، فدخلت الحكاية برضو في مصادمة مع الدولة مش بس مع المجلس الملي. لكن في حاجة، ان مجلس الدولة افتى ببطلان هذا المجلس المعين وبطلان كل القضايا المرفوعة ضد البابا والمطارنة ورؤساء الأديرة. حقيقة كانت فترة متعبة جدا. في الفترة دي برضو مرت ذكرى مرور 19 قرن على استشهاد القديس بولس الرسول، ففي كنيسة اليونان عملوا احتفال ضخم جدا لأنه هو كارز البلاد دي، وأرسلوا للكنيسة عايزين حد يجي يشترك معنا في الاحتفالات. فالبابا أوفد أنبا توماس مطران الغربية وأنبا يؤنس مطران الخرطوم عشان يحتفلوا مع اليونان، وكان دي سبب في أن العلاقات بين الكنيستين تتحسن وتبقى كويسة. يعني البابا برضو جدد الكنيسة المرقسية اللي في اسكندرية. طبعا الكنيسة بتاعت اسكندرية المرقسية اللي هي موجودة حاليا دي، ده نفس المكان اللي استشهد فيه ماري مرقس واللي اتبنت فيه اول كنيسة في مصر، فهي الكنيسة دي اقدم كنيسة، لكن ياما ايه اتهدت واتبنت. فالبابا يوساب كان من ضمن الناس اللي هدوها خالص، جابوها الارض وبناها من جديد، وفي حفلة تدشينها كان حفلة ضخمة جدا حضر فيها، كان بقى ثورة قامت، فحضر مندوب محمد نجيب رئيس الجمهورية، وحضر مندوب من هلال السلاسي، وكانت حكاية حقيقة كانت احتفال جميل يعني. لكن كان فرصة ان مندوب الهلال السلاسي يطلب من البابا، احنا قلت لكم عاملين هم ايه يدخلوا كده سن سن، قال له احنا عايزين ترسم لينا مطران حبشي يساعد الانبا كرولوس اللي هو المطران القبطي، وبعدين لما يتنيح القبطي هو يتولى رئاسة الكنيسة. وان شاء القدير والانبا كرولوس ده مطران الحبش عاش والتاني اللي مات يترسم واحد تاني حبشي، يعني هم بيخططوا ان ايه بتاع الحبشة ده يمسك. حقيقة الخطابات راحت بين الامبراطور والبابا لغاية لما الحكومة نفسها تدخلت وضغطت على البابا ان يبقى فيه حد حبشي، واضطر البابا ان هو يعمل حاجات زي كده. حقيقة يعني كان الضغط بتاع الحكومة ازاي، ان كان مصر محتاجة تاخد قرار يشوف المواضيع بتمشي ازاي، يعني قرار عن طريق مجلس الامن في الامم المتحدة. فالمساعد الدبلوماسية يقعدوا يقولوا للدول ساعدونا ساعدونا ساعدونا، فلما وصل اثيوبيا ساعدونا قالوا نساعدكم بس بشرط تخلوا البطرك يرسم لنا مطران حبش. فيقول لك النقراشي باشا بعت للبابا وقال له اعمل معروف، عايزينك تضحي زي ما طول عمركم بتضحوا من اجل مصر وترسم لهم واحد علشان خاطر احنا كمان مساعينا الدبلوماسية تنجح. برضو في الفترة دي قامت مظاهرات شعبية ضد الاحتلال الانجليزي قبل الثورة طبعا، وكانت الاقباط بيشاركوا فيها، والبابا كان يبعت مندوبين عنه يحضروا، لدرجة كان ممكن يبقى مطران واقف مع شيخ الازهر ويطعنكم مع بعض. حاجات دي يعني حقيقة مذكورة في التاريخ. يعني نرجع بقى للمبنى اللي اتبنى في منطقة أمبرويس، قعد فاضي بعد ما بنوه سابوه كده. ليه سابوه؟ برضو نفس المشاكل بتاعت الانقسام. مجموعة قالوا احنا نعمله مدرسة تمريض، ومجموعة قالوا احنا مالنا ومال مدرسة تمريض، ده مبنى نستخدمه لخدمة الكنيسة. فوقع فاضي كده. لما قامت الثورة وصل خبر للبابا، تسرب كده، ان وزارة التربية والتعليم قالت المبنى ده فاضي احنا هنستولي عليه. ففي نفس الليلة اللي وصل له هذا الخبر راح استدعى المجلس الملي ومجموعة من الاباء وقال لهم لازم نتصرف ونستغل المبنى قبل ما يتاخد مننا. طب نعمل ايه؟ قال لهم انا بقترح ننقل اليه الاكليركية. الاكليركية كانت في مهمشة، ما زال لغاية ان هذا الارض بتاعت الاكليركية اللي هي في مهمشة دي موجودة يعني. ففي نفس الليلة راحوا على الطلبة بتوع الاكليركية داخلي بيتين في الاكليركية، قالوا لهم يلا كل واحد يشيل عزاله ونشيل الدكك ونشيل الدنيا كلها ونروح للأمبر بس. ففي نفس الليلة استغلوا المبنى وتحول إلى الإكليريكية. وهذا المبنى في الحقيقة بقى له بعد كده تاريخ تاني، إن الاحتفال بتاع افتتاح القاعة اللي تحت اللي احنا مازلنا غير النظر نستخدمها اللي هي مسرح الأمبرويس، كان يسموها زمان القاعة اليوسابية نسبة للبابا يوساب. عملوا افتتاح ضخم جدا وحضروه مناديب من الدولة، وكان حاجة مشرفة جدا يعني تذكرت في التاريخ بالفخر. لكن بقية المبنى هو ضخم جدا هذا، يعني أنا شخصيا لغاية النهاردة ما دخلتش كل أوضه، يعني مبنى ضخم في أمبرويس. ففي حتت فيه مش مستغل. شوفوا بقى القصة الجميلة اللي جت دي. كان في ثلاث عائلات قبطية ناس كبار، منهم عائلة المستشار يوسف فرج وعائلة الفنان حبيب جوارجي، بيصيفوا في أبو قير، وبعدين نزل عليهم أنبا يعقوبوس مطران القدس وأنبا يؤنس مطران الجيزة. وفي نفس الوقت كان في دكتور عظيم جدا اسمه الدكتور عزيز سوريال، ده مؤرخ رائع جدا، كان نازل ضيف برضو عند حبيب جوارجي. والكلام جاب بعضيه وقالوا يا ترى المبنى اللي في الأمبر ويز دوت قاعد كده بنستغله. فتم اقتراح ما تيجوا نعمله معهد عالي للدراسات القبطية، وهذا الاقتراح لاقى استحسان من كل الموجودين. كان وقتها الدكتور عزيز سوريال أستاذ في جامعة اسكندرية، لكن يبدو بيضطهدوه مش مدين له فرصته، نفسه يبقى مثلا أستاذ كرسي مش مدينه فرصة. فراح أنبا يؤنس قال له إيه، بص مدام أنت متضايق إن هم حرموك من كرسي الأستاذية في جامعة اسكندرية في التاريخ، إيه رأيك استقيل وركز جهودك على افتتاح هذا المعهد وتتولى رياسته. فقال له أنا تحت أمرك. قال له علشان تضمن مستقبلك أنا شخصيا هساهم بمبلغ، بص بقى المبلغ ضخم جدا، 500 جنيه في السنة. فالأنبا يكوبوس وقال أنا كمان أدفع 500 جنيه في السنة، ده رقم ضخم بالنسبة لهم يعني. فحبيب جورج قال لهم الكلام ده يكتب ولا إيه؟ قالوا لا نكتب. راح جايب لهم ورقة من جوه من مكتبه، فكتبوا إن إحنا هنتعهد بدفع المبلغ ده سنويا لإنشاء معهد الدراسات القبطية. عزيز سوريال أخذ الخطاب ده ولف بيه على الأصدقاء وبدأ يجمع تبرعات وأقنع المجلس الملي. فالمجلس الملي قال كمان إحنا هنوافق على المشروع وهندي دعم للمعهد ده 2000 جنيه كل سنة، أرقام ضخمة في وقتها. الكلام ده في 1954. طبعا النهاردة برضو أساتذة المعهد ده مازال، طبعا المعهد ده شغال وفي إنتاج حلو جدا، مازالوا يتذكروا هذا التاريخ ويذكروا بالفضل مؤسسه الدكتور عزيز سوريال. وفعلا بقى في معهد، وأصبح المدير بتاعه بعد كده الدكتور سامي جبرة، والأقسام بتاعت هذا المعهد مازالت لغاية النهاردة شغالة: قسم أثار، قسم لغة قبطية، تاريخ كنيسة، دراسات إفريقية وأثيوبيا، قانون كنسي، لاهوت، المجتمع القبطي، ألحان القبطية والموسيقى القبطية، الفنون القبطية، التصوير والمايكروفيلم، دراسات المسيحية العربية. وبعد كده بقى في أقسام للإنجليزي والفرنسي. مازال هذا المعهد شغال. كان في يوم من الأيام يديره المتنيح الأنبا غرغوريوس. في عهد البابا يوساب الناس اللي كانوا بيقدسوا قالوا ما تيجي نعمل حاجة اسمها رابطة القدس. بقى كيان وهمي كده، لكن الناس بتشترك وتدفع اشتراكات، وبعدين اجتمعوا قالوا ما تيجي نشتري حتة أرض ونعمل مبنى. ففعلا اشتروا الأرض اللي هي موجودة حاليا فين؟ في الفجالة كده في الظهر، وبنوا هناك المبنى الضخم ده، وفي كنيسة على اسم كنيسة القيامة. في الوقت ده برضو مجلس الكنائس العالمي، كنيسة مصر عضو فيه، حدش يعرف حاجة عن الكنيسة القبطية، قالوا احنا هنعمل مؤتمر في أمريكا. وكان في بعض الطلبة من مصر بيدرسوا في أمريكا وتعرفوا على الناس، قالوا ده احنا عندنا كنيسة قبطية مش عارف ايه. فقالوا طيب ما ندعوها لحضور هذا المؤتمر. فلما وصلت الدعوة للبابا كلف ثلاثة من عمالقة لقباط، اسمعوا أسميهم عشان انتوا عارفينهم. أول واحد الراهب القمص مكاري السورياني، ده اللي هو مين؟ أنبا صمويل. أنبا صمويل ده كانت كنيسته المفضلة العذراء الزمالك، وأبونا صليب سوريال، أظن الاسم ده ما يتنسيش يعني، والدكتور عزيز سوريال. دول أول ثلاثة مثلوا الكنيسة القبطية. الحقيقة كان تمثيل مشرف لأنهم ثلاثة عمالقة فعلا، أولا لغات وفكر ولاهوت وإخلاص للكنيسة وكل حاجة حلو. ودي كانت بداية دخولنا في عضوية مجلس الكنائس العالمي. أبونا صليب سوريال بعت رسالة لشخص ما قال بيقول منذ وصلنا ونحن نتحدث عن كنيستنا المقدسة داخل المجلس مجلس الكنائس وخارجه كل اللي يقابلهم انتوا من فين وايه كنيستكم وبتاع. قال تمكننا من إقامة قداس إلهي في كنيسة الأرمن الأرثوذكس. النهاردة لينا في أمريكا ما يقرب من 200 كنيس وقتها دوروا على كنيسة يصلوا فيها. محطة الإذاعة أذاعة الألحان الكنسية. وقال أنجح الرب طريقنا وفتح لنا بابا للعمل. لما هناك شافوا الوفد كده قالوا إيه طيب إيه رأيكم إحنا مستعدين ندي منحة دراسية للقمص مكاري السورياني إنه يدرس لمدة سنة في أكاديمية في جامعة برينستون. فبعت للبابا يستأذنه قال له ما فيش معنى. وفعلا أخذ في السنة دي ماجستير بدرجة الامتياز في رسالة عن تعليم أولاد الأقباط عبر الأجيال. يعني كان أولاد الأقباط دول بيتعلموا إزاي تاريخ. حادث مؤسف تكونت من شباب القبطي مجموعة اسمها جماعة الأمة القبطية برئاسة محامي شاب عنده 20 سنة اسمه إبراهيم هلال. هما ساعة ما عملوا الجماعة الأمة القبطية كان هدفهم هو نشر الوعي القبطي. قالوا ننشر اللغة القبطية وتاريخ الكنيسة. لكن مع الوقت ابتدى يتحولوا الى حتة ان مش عاجبهم اوضاع الكنيسة خصوصا الموضوع بتاع مين ملك. بس بصفتهم شباب عملوا حاجة متهورة جدا. طبعا كلكم عارفين اللي انا هقوله ده بس يمكن التفاصيل مش كل الناس عارفها. في ليلة تسلل بعض الشبان الى البطرخان اللي عندنا في كلوبيه واخدوا الفراشين حبسوهم وراحوا قفلوا بيت المطرنة. مازال موجود بيت المطرنة ده قفلوه من بره بالقفال عشان ما حدش يخرج منه. وراحوا تسللوا الى اوضة البابا اوضة النوم بتاعته وهددوه بالرصاص باطلاق رصاص على مسكين مسدس في ايديهم. قالوا له اكتب تنازل على الكرسي المرقص. فالراجل فيه هدوء راح كاتب تنازل عن كرسي مرقص. وقالوا له تحب تبيت فين لان احنا مش هنسيبك هنا في البطرخان. فقال لهم ودوني بيت وقف الانبا انطونيوس قدام البطرخان على طول. قالوا له لا انت عايز تبقى في نفس المنطقة. اخدوه هيلا بيلا. حتى بيوصف انه كان لابس جلابية بيضة مش ملابس السودة يعني كان نايم. وحطوه في تاكس كانوا هددوا السواق بتاع التاكس بالرصاص بالمسدس. حطوه في التاكس ومشيوا بيه راحوا فين دير ماري جرجس الراهبات في مصر القديم الساعة 3 الفجر. خبطوا على الدير الراهبة فتحت فوجئت البطرك قدامها بجلابية بيضة. راحوا زقين البطرك جوا الدير وهربوا. في الفترة دي زملائهم كانوا زملائهم بقى مستنيينهم في البطرخان ثورة. يعني يبدو ان هم تأثروا بثورة عبد الناصر لما نزع الملك من فاروق فقالوا احنا هنعمل كده بس الشغل عياه. طبعا رجال الشرطة الصبح قعدوا الخبر انتشر فرحوا يعني تحريات وصلوا لغاية ما جابوا التاكس اللي شال البطرك دوت وجابوا السواق. انت عملت كده ليه؟ قال تحت تهديد السلاح. طب اوصف لنا ايه اللي حصل؟ عرفوا منه قصة. طب البطرك حصل له اي حاجة؟ قال لهم لا هو في دير ماري جرجس وما حصل يعني محدش اذاب حاجة. في نفس الوقت كانوا مجموعة من شباب دول راحوا المنيا يقابلوا نيافة الانباساويرس. انباساويرس ده اللي هو المطران اللي بعديه على طول المطران الحالي أنبا أرسانوس. وكان أسقف في المنيا كلها بما فيها صمالوط وملاوي. يعني بعد أن يحتوى البابا شنودة رسم ثلاثة مكان. وقالوا له إحنا اتفقنا أن أنت تتولى إدارة الكنيسة مكان البابا لغاية ما نختار بطرك جديد. أنتوا مين؟ قال له أنا إحنا جماعة الأمة القبطية. فاتصل بالبطرخانة، لا ما حدش بيرد. اتصل بواحد من مجلس الملي اسم المحامي راغب اسكندر، قال له آه ده حصل كذا كذا كذا، ودلوقتي البطرخانة محاصرة بالبوليس. على ما بيخلص المكالمة كان الشاب ده هرب، لأنه فهم إن إيه المطران ده ممكن يقبض عليه ولا حاجة. الشبان اللي كانوا معتصمين داخل البطرخانة عددهم 36 شاب، قعدوا 4 أيام. حقيقة البوليس اتعامل بمنتهى الحكمة، قال ما نقدرش نقتحم البطرخانة، عيب، ما هم كان ممكن يقتحموا ويقبضوا عليهم. قالوا لا ما يصحش ندخل جوه الكنيسة. كان في وزير قبطي اسمه جندي عبد الملك، كان وزير تموين، قالوا له تعالى اعمل معروف حلنا المشكلة دي. فابتدى هو الراجل ده يتفاوض مع الشباب لغاية فين، لما اقنعهم ان هم يفتحوا بابوات البطرخانة. فدخل رجال الامن بهدوء، قبضوا على الشبان، وبدأت النيابة تحقق معه، وعاد البابا الى كرسي. طبعا لما عاد البابا لكرسيه راح بعت للنيابة وللمحكمة أمن الدولة العليا، قال لهم أنا بصفح عنهم، دول شباب وأكيد هم مندفعين وما كانش قصدهم وعندهمش خبرة، فأرجو أن أنتوا تفرجوا عنه. طبعا القضية مشيت، لكن الموضوع ده اتفجر بقى مشكلة، لأن بين أن الناس كلها إيه محتقنة ضد البطرك. فالمجمع المقدس اجتمع برياسة البابا عشان يدرسوا الموقف السخيف اللي حصل ده، ما حصلش في التاريخ خالص يعني. فقالوا له يا سيدنا الوضع مش حلو، احنا بنطالبك باصلاح الاوضاع السيئة اللي بتهين الكنيسة، عمرنا ما كنا كده. وطلبوا منه بعض مطالب، اولا القضية المرفوعة قدام المحاكم العسكرية ضد الشباب دي تتنازل عنها. قال لهم انا اريد اتنازل. قالوا له تبعد عنك ملك الخدام بتاعك، ونشكل هيئة من 3 مطارنة يساعدوك في إدارة الكنيسة. فللأسف رفض. لما رفض انفض الاجتماع اللي هو برياسته، فراحوا انسحبوا المطارنة واجتمعوا في البيت بتاع وقف أنبا أنطونيوس بدون رياسة البطرك، وقالوا ان احنا في الحقيقة الوضع ما يصحش، واحنا قدام مسؤولية تاريخية، اما الكنيسة تنهار واحنا بنتفرج عليها، واما ناخد موقف يصلح الاوضاع. وراحوا اخدوا قرار بعزل البطرك، المجمع المقدس يعني، وطلعوا بيان للكنيسة للشعب كله منتهى الوضوح. قالوا في ايه؟ ان احنا قدمنا مطالب الى غبطة البطريرك فرفض اجابتها، واللي حصل ان بدل ما يعني يساعدنا في تصليح الكنيسة، ان هو تمسك بالخادم بتاعه اللي بيسيء للكنيسة كلها، وراح معين واحد من المطارنة معاونا ليه بدون ما يرجع للمجمع. احنا كنيستنا خلي بالكم عشان تعرفوا النظام ده، كنيستنا مجمعية مش بابوية. يعني ايه مجمعية؟ يعني السلطة العليا في الكنيسة مش للبابا، للمجمع. فالمجمع فوق البابا، عشان كده هما مش قانونا، احنا من حقنا نعمل كده. وقالوا احنا مطالبنا لم نكن متعنتين فيها ولا مغتصبين لحقوق الغير، مطالب إصلاحية، كل الناس عايزة كده، طولبنا بها من شعبنا مرارا وتكرارا، حتى أن الكثيرين نسبوا إلينا التقصير في حق الكنيسة، احنا سكتنا كتير، واللي طلبنا من البابا يعفو عن هؤلاء الشباب عشان حرصا على مستقبل. كل حاجة طلبينها بيعللوها. وبعتوا القرار بتاعهم للدولة، فالدولة وافقت على عزل البطرك. وقالوا له تحب تروح فين؟ قال لهم اروح دير المحرق. فودوا دير المحرق. وبعدين المجمع المقدس شكل لجنة تدير الكنيسة من ثلاثة مطرنا أنبا أثناسيوس مطران بن سويف، طبعا مش السابق ده على طول اللي قبليه، والأنبا كيرولوس مطران إنا، والأنبا لوكاس مطران منفلوت. طبعا المشكلة كانت تأزمت علشان خاطر أن البابا تمسك بملك ده، قصة طبعا. المهم طبعا أن حصل بقى أن إمبراطور أثيوبيا وكنيسة أثيوبيا كان بالنسبة لهم فرصة يدخلوا ياخدوا مكاسب جديدة، فراح باعت كأن حاجة ما فيش، كأن ما فيش حاجة، راح باعت الإمبراطور جواب للبابا بيقول له أنا برشح الراهب فلان ترسمه لنا أسقف كمان للحبشة بإضافة للأساقف الموجودين نظرا لاتساع الخدمة وبتاع. طبعا الجواب دوت أزمة. ليه؟ البطرك لما يكون معزول ما يقدرش يرسم، لما يكون في إمبراطور بعد بيقول له ارسم معناها في سبورت، ولو رسم معناها ذات بيضرب المجمع المقدس في قراراته، وفي نفس الوقت الامبراطور هيكسب انه ترسم له اسقف. وبعدين المجمع المقدس بتاع كنيسة الحبشة قالوا احنا مش معترفين باللي انتوا عملتوه لان ما خدتوش رأينا، ما خدتوش رأينا. ومن امتى الكنيسة الافتية تاخد رأي كنيسة الحبشة؟ عايزين ياخدوا يعني ايه، ما يعني مصالح ليهم يعني. حقيقة حاولت الكنيسة تتكلم مع الحبشة في ان هو الوضع اللي حصل ده ما كانش يحصل غيره هو، ما فيش، فالموضوع اتأزم. لكن في الاخر حكموا بان الانبا يساب يرجع، بس يرجع مش يمارس رياسته للكنيسة، بس يرجع يصلي يعني. فلما رجع للقاهرة كان في ناس ضده قفلوا فوش البطرخان، فراح قعد في مستشفى القبط. دخل مستشفى القبط هو في كامل صحته، بس هناك تدهور بقى، ابتدى يتعب يعني. خلال يمكن شهرين ثلاثة أو الأربع شهور بالكتير كان خلاص تعب ودخل في غيبوبة، فبدأ يقولوا ايه، طب يعني الراجل خلاص اتنيح، فاحنا بنقترح ننقله البطرخان عشان ما يصحش يموت في المستشفى. فكل المجمع المقدس قالوا ما فيش مانع طبعا، فنقل الى البطرخانة وهو في غيبوبة وتنيح بعد ما قضى على الكرسي 10 سنين ونص تقريبا، ويعني تم تجنيزه بصفته بطرك يعني، ودفن في الكنيسة المرقسية بعد قصة طويلة من الوحش والحلو. بس الواحد فعلا يقف قدام قصة الأنبا يوساف دي يقول يا كنيسة يا ما مر عليها. وبرضو الواحد لازم ياخد درس. ربنا يستر على الكنيسة وبارك فيها ويكمل أيامها لغاية المجيء الثاني بكل خير لإلهنا المجد الدائم للأبد. آمين.